أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، أفاعل ذلك آثم. تقدم في السطور السابقة أنه لا يجوز للرجل ماذا؟ أن يلبس الذهب في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة. هل يجوز له؟ يقول حتى في غير حال الصلاة لا يجوز، وفاعل ذلك آثم، يعني من عصى ولديه آثم، هو فاعل ذلك آثم، مفهوم من مجرد قوله لا يجوز للرجال بمعنى يحرم بعد. خب، فهذه زيادة توضيح، يعني أن هذه مو فقط آثار وضعية بل حرمة تكليفية. فهمتم؟ صار يكون الكلام على مستوى الأثر الوضعي، والأثر الوضعي مو دائما يستلزم شنو؟ يستلزم إثم، مثل لبس الثياب النجسة، فإن أثره الوضعي هو بطلان الصلاة، لكن مو بالضرورة أن أثره الوضعي يستلزم ماذا؟ يستلزم حرم أن أثر الوضعي الذي هو بطلان الصلاة مو بالضرورة يستلزم وجود إثم إذا غضينا النظر عن نفس حساب الصلاة. توجهتون؟ لو متعمدا يصلي في ثياب النجسة نقول صلاتك باطلة، لكن هل أنت مأثوم لأصل لبس الثياب النجسة؟ لا، أنت مأثوم لترك الصلاة. أما هنا في الذهب نقول أنت مأثوم للشيئين، للصلاة ولبس الذهب. نفس لبس الذهب عنوان محرم. حب. والأحوط ترك التزين به بالذهب مطلقا، أساسا لا يجوز اللبس. التزين بغير اللبس يجوز، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس. شلون؟ تجعل الأزرار اللباس من الذهب، هاي الأزرار أجعلها من الذهب، أو جعل مقدم الأسنان من مقدم الأسنان، هاي الأسنان الأمامية، إذا شخص جعلها من الذهب سواء بأن وضع سن ركب له سنا مثلا من غير الذهب لكنه مغطى بالذهب بطبقة بحيث يقال هذا سن من الذهب مثلا، احتياط وجوبي. نعم، لا بأس بشدها، يعني بشد الأسنان به بالذهب، سلك من الذهب مثلا تشد في الأسنان أو ما شابه ذلك، أو جعل الأسنان الداخلية من حي التي لا ترى. الآن الأسنان الداخلية توجد أسنان ترى بالسهولة، وفي أسنان لا ترى إلا إذا شخص فتح فمه متقصلا لأن يريها، مثلي وإلا الوضع الطبيعي لا ترى. هو قال حتى فيما لا يطلق عليه اللبس، اجعل هو ما خير بقصد التزين به، التزين هذا تزين سواء قصد ام لم يقصد. الان امراه تضع المكياج على وجهها، تارة تقصد التزين وتارة لا تقصد، لكن هو في حد ذاته تزين او لا وضع المكياج. فجئت الآن قصدت أن لم تقصد، تزين أو متزين، لذلك جملة من الفقهاء يستشكلون في لبس الذهب بالنسبة للمرأة في حال الإحرام. إظهار الذهب حتى من قد جواز لبس الذهب في حال الإحرام، الذهب المعتاد الحلي المعتاد، يقولون في حال الإحرام يحرم عليها إظهار هذه الزينة لغير الزوج، أو يوجد عندهم كلام فيه، لأن قصدت أو لم تقصد. نفس اللبس قد يقال بأنه ماذا؟ زينة. هذا راح تموكلون إلى محل على كل حال. السادس، الكتب بس مقصودي أقول هنا لم يقل كما يحرم والأحوط حرمة قتل التزين به، قال والأحوط ترك التزين به، ما خيل حديث بالقاصد. فإذا وضعت أنت مقدم الأسنان من الذهب سيصبح التزين بالذهب حتى وإن لم تقصد ذلك. السادس، من ما يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون هذا اللباس من الحرير الخالص للرجال. ليش للرجال؟ لأن هذا الحكم مختص للرجال، أما النساء فيجوز لهن لبسه. يعني هذا الثالث كالخامس، الخامس ايضا مقيد بالرجال، هذا مختص بالرجال، هنا الثالث ايضا مختص بالرجال، ان لا يكون من الحرير الخالص للرجال. ولا يجوز لهم يعني للرجال لبسه في غير الصلاة ايضا كالذهب، كما انه في غير حال الصلاة لا يجوز للرجال لبس الذهب، ايضا لا يجوز لهم لبس الحرير. مو كل الاحكام عينا عينا، ناخذ من حيث عدم جواز لبس الصلاة والاثم بلبسه، نعم من هذه الحيثيتين وجهت يعني. ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة ايضا كالذهب، يقول كما ان الذهب لا يجوز لبسه في غير حال الصلاة في غير الصلاة ايضا، هنا ايضا لا يجوز لبسه في غير الصلاة. نعم المأثوم في، قلنا ان الاثم اساسا حتى في الاعلى لو لم يقل وفاعل ذلك اثم، احنا نستظهرها من وين؟ من العبارة التي قبلها لا يجوز للرجال حرمة لحد، فقط هناك تنصيص اضافي. نعم لا بأس به بالحرير الخالص، يعني بلبس الحرير الخالص في الحرب، لا بأس به في الحرب. البعض يقول بأن إذا لبسه المقاتل في الحرب يشد قلبه أو لا يعطيه حالة من التفاخر على العدو أو ما شابه ذلك، الآن اختلفت العلل، لكن عندنا في الروايات أنه في الحرب لا بأس به، لا بأس بلبس الحرير في الحرب. هسه العلة ما هي؟ قد يختلف البعض في تعليله. عدة أقوال، هناك من قال أنه يقلل وصول السيف إليه، هناك من قال رأيتنا عدة أقوال. هسه الآن نحن مع الرواية العلة ما هي؟ على أنه بالنسبة للوقت الحالي قد لا تبقى تمر، يعني على كل حال. نعم حسب ظاهر العبارة هنا، نعم العبارة مطلقة، سواء كان ظاهرا للمقاتل في الطرف الآخر أو غير ظاهر، سواء كان للتبريد أو لغير التبريد، ما قال للهدف الفلاني، قال لبسه في الحرب، العبارة مطلقة تفيد أنه أي لبس في الحرب يصح ويكفي. وإن كان الفقهاء يعني أمام هذه الروايات هناك من الفقهاء حاولوا التعليل، لكن لسنا فعلا بصدره، ما دام أن المصنف حفظه الله ماذا اعرض عن التعليل، فاحنا نصير التعليل تبرعي، يمكن هذا التعليل الذي نذكره لا يرتضيه هو. على كل حال نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج. ضرورة وحرج مثل ماذا؟ مثل البرد، شخص في جو بارد جدا ولا يوجد معه الا الحرير يدفئه يلبس بعد لا يوقع في الحرج، او المرض حتى في الصلاة، إذا كان هناك حرج أو ضرب حتى في حال الصلاة يجوز اللبس، كما لا بأس في حمله في حال الصلاة، أي في حال الصلاة حمله غير لبسه، الحرام هو اللبس، إذا الحمل في غير في اللبس في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة لا إشكال فيه، الحمل في غير حال الصلاة أو في حال الصلاة لا إشكال فيه، الإشكال هو في الليل، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها في غير حال الصلاة، وكذا فراشه، يعني ماذا تفترشه؟ يعني تجعله فراشا، والتغطي والتدثر به، الافتراش شيء والتغطي شيء آخر، الافتراش أن تجعله فرشا له، التغطي بأن تجعله غطاء له مثل البرنوس. ما يضبط، هذا مو لبس الحرام عند الشريعة، شنو هو لبس الحرير؟ هذا لبس للحرير، سويت ستائر من الحرير، لبس للحرير مو لبس للحرير. وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفان. متى يعد هذا لبسا للشيء؟ اذا كان يلتف به كفاحا، شايفين شلون المحرم يلبس الازار مثلا على بدنه اللي رايحين الحج، لبس المحرم الإزار صحيح، هذا يقال لبس، مع أنه ما أكو مثلا أكمام أو ما شابه ذلك صحيح، لكن عرف أن يصلب لأنه الكفر هي الكفار كامل. أما إذا كان فقط تغطي وهو مستلقي مثلا غطى نفسه به عرفا لا يقال هذا لابس للبرنوط. على نحو لا يعد لبسا له عرفين، لا يعد هذا الحرير لبسا لهذا الشخص عرفين، ولا بأس لكف الثوب به. كف الثوب كفافة احنا نقول باللهجة البحرانية نارش يسموها انتون اخر الثوب اشفته واحيطه، نقول شفيت الثوب كففته يعني لكي لا تنتر خيوطه. هذا الان هذا الامر هو نعم 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 الخير بالضبط. ولا بأس بكف الثوب به يعني أن تجعله خيطا لتشف ثيابك تشفتها من تحت وتخيطها، هذا يقال له كف الثوب. لا لا ما يضر، هو عارف أطلق، هو عادة الكف يكون من تحت بالباس عند القدماء حتى من الجوانب هنا مثلا ما يضر، نفس الكلام. والأحوط استحلالا يعني نهاية الثوب على كل حال، الكف يكون في نهاية الثوب ما يكون في الوسط بعد. ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط استحبابا أن لا يزيد على 4 أصابع، الكف يعني بهذا المقدار لا يزيد على 4 أصابع احتياط استحبابي، كما أن لا يزيد على 4 أصابع الظاهر بالنسبة للمقدار مو بالنسبة إلى العرض، يعني بهذا المقدار لو أراد الإنسان أن يكف الثوب لا يتعدى 4 أصابع عرض حتى الظاهر هكذا، ما أتصور يحد عرضا بهذا الشكل يعني مو من حيث اسمه اتصور المقدار، يعني لو كان هنا فتاد بمقدار 4 أصابع لا بأس بالكف بعيد، لا لا النكسة غير، الكف غير، الكف غير، سيأتي كلام عن النكسة الآن. والأحوط استحبابا أن لا يزيد على 4 أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه، بالأزرار منه والسفائف والخياطين. من يعرف السفائف والخياطين عشان هو السفة يسوونها من الخوف، بس في شكل يسوونه مثل السفة دي يسوونها في بعض الألبسة قليل يعني بالذات في مناطقنا قليلة، الخياطين أكثر عندنا، الخياطين ما تعي فيها النساء الكبار في السن جدا في البحرين عندنا، الصور نسونا أيضا نفس بعضنا يعني الخطيف البحرين عندنا العجائز اللي بسون فروال يسمونها القيطان كثير يعني، يمكن الى الان بعض العجائز لا زلنا يلبسنا هذا اللباس. لا لا القيطان له مثل الدندونة شايفين مال السبحة بس كثيفة شوي، كثير يعني منتشر جدا عندنا من تحت يكون ضيق صاير تحت ولا لا تحت يصير ضيق كلش وبعدين فيه دندون على الجنب معروف، انا شايف كثير يعني عجائزنا وان كان الان اكثر من 15 سنة ما شفت العجوز في تلبس هذا بس لا زال الصور البعض يلبسون يعني. خب والقياطين وان تعدلت وكثرت صارت السفائف والقياطين اكثر دنادين هي على كل حال. خب وان ليش؟ لان هذا مو لبس للحرير لسكتوا بنقص عليها ليش؟ لان هل يعد هذا القيطان ليش؟ هي الدندون هذه لبسه الان هذا تعليق للحرير اكثر من كونه لبسا له، هذا لا يقال لابس ثياب من حرير. شلون؟ لا ما يدور هذا فقط معلقة راويكم بعدين انا كرافيش بالضبط مثل الثوب العمانية في حيث الأعلى هذا ما يكون بحي الدندونة المعلقة في الثوب العمانية بس في الأسفل تأثر الرجل عادة يعني. هذا أيضا قد يقال له سفاء أو قياطين على حسب الشافي مو مختص، هو أن لا يعد لبسا إذا لم يعد لبس ما تعي أي مشكلة فيه الاشتار في الروايات وأرد على اللبس هل هذا ليس للحرير؟ بعبارة التزين بالحرير مو حرام، الحرام هو اللبس مو مثل الذهب، الذهب حرام اللبس والتزين صحيح، أما في الحرير الحرام هو اللبس لا التزين. وإن تعددت وكثرت وأن ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحبابا تركه. إذا كلام السيد هو عن خصوص ما تتم فيه الصلاة. إذا كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، أشرنا سابقا إلى ما تتم فيه الصلاة، قلنا ما يكفي لوحده، لو كان لوحده يكفي لستر العورة. هناك أشياء لو كانت لوحدها لا تكفي لستر العورة، مثل القبعة قلنا، صحيح؟ هذه لو كانت من الحريض فالأحوط شنه استحبابا تركه لبسها. أما في مثل السروال هذا لا يجوز، لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف. البطانة مثل شنه؟ مثل هذه، هذه يقال لها بطانة، شايفين؟ هذا بصمات الداخل الذي يكون في الجبة مثلا، هذا يقال له بطانة. ثالثا تكون إلى النصف، مو لباس كامل. لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف، ليش؟ لفرق عنوان اللبس حينئذ. لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن. يقول احنا سابقا قلنا الحرير الخالص، شوف لا ان لا يكون من الحرير الخالص، فاذا الحرير مو خالص اساسا حسب الظاهر ما يكون الحرير خالص تماما. ليش؟ لانه الحرير ما يتماسك الا بوضع شيء معه قطن او ما شابه ذلك، لكن يوضع بنسبة جدا ضئيلة. خب اذا زاد القطن حطينا 50% حرير 50% قطن، هذا ممتزج. خب لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة. القطن والصوف يجوز لبسه في الصلاة أو لا؟ خب يجوز. إذا لا بأس بخلط الحرير مع هذه الأمور والصلاة فيها، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير عرفان، الحرير الخالص عرفان. عرفان لا يقال هذا حرير، نعم يقال هذا قطن فيه حرير، مخلوق بالحرير، لا بأس، لا يقال هذا اللباس حرير. نسبة القطن تكون أكثر عادة، إذا ما كانت نسبة القطن أكثر لا ينسلب عنوان الحرير، يبقى عنوان الحرير باقي، فلا بد من عادة هكذا يعني، إلا إذا كان الموجود القطن من بحسب جنسه غالب على الحرير، مو بحسب كمية، حسب جنسه بعض الأحيان يكون غالب على الحرير. فلا يكفي الخال بالمقدار اليسير المستهلك عرفين، حط 10% قطن و 90% حرير، لا يزال يوضح عليه أن هذا حرير. إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره أو غير الحرير جاز لبسه، مطلب صار واضح. وهذا الشرط تقدم نظير ذلك في مباحث سابقة. وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج يجوز ماذا لبسه؟ يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب وتصح صلاته فيه على الأظهار. خب ما أنا خبير فيه، لست خبيرا فيه، ما في احمر اخضر اسود الوان شلون ما ادري، لست خبيرا في انواع الحرير. انا حرير يقولون هيدا في النساء مصنوعة من الحرير، بس من الاساس يكون لونها مصنوعة من الحرير. بس الان في قد نسبة الحرير فيها لا ادري، يقال، لكن في قد نسبة الحرير فيها ما ادري، يعني مصبوغة او غير مصبوغة ما ادري. الفصل الثالث العائل البحرين. خب الاحرق في الساكر الصلاتي في حال الاختيار تدخل عنوان اللبس عليه عرفان. كان الكلام عن ما يشترط في الساتر في الساتر الصلاتي، مو كذي؟ الآن الساتر اللباسي في الصلاة، هذا الساتر خب يقول الأحواط هذا الاحتياط استحباب كباقي أظهر. الأحواط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار، اكتشف إلى هذا الخير في حال الاختيار، الأحواط فيه صرخ عنوان اللباسي عرفان. ما قلنا يجوز للولي الباس الصبي؟ ما اختصرنا عن الشيخ خب. مثلا لوضوحها ما شرحتها، انا قريتها وما شرحتها بالظاهر لوضوحها يعني. خب الاحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صرخ عنوان اللباس عليه عرفان، وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. خب أساسا هناك بعض الأشياء يصدق عليها أنها لباس وأشياء لا يصدق عليها أنها لباس. لو تلصق الإنسان بالطين هل يصدق عليه أنه عليه لباس؟ لكنه مستور العورة أو لا؟ هذا يكفي أو لا يكفي؟ يقول الأحوط أنه لا بد من صدق اللباس. خب وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين. أما إذا كان القطن والصوف منسوجين فسيخرجه بلا إشكال، عفوا سيصرف عليه عنوان لباس أرهم بلا إشكال. بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصلح معه كون المصلي عاريا، إذا كان طبقة كثيفة من الطين تغطي الإنسان كثيفة جدا. وأما هذا طبعا قال في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فيجزي حتى التوصف للطين ونحوه. أنت تارة تكون مختار، يعني عندك ثياب بس نخليها على كتر على جنب، وتأخذ الطين وتغطي به بدنك، يصح أن تصلي به أو لا؟ قال إذا كان بحيث يخرجك عن كونك عاريا عرفين، يعني كان غليظ مو طبقة جدا رقيقة، طبقة سميكة من الطين، لأنه تستخرج عرفا عن كونك عاريا، صحيح؟ خب هنا لا بأس، مع أنك مختار يعني من الأساس تقدر تلبس الثياب بدل الطين. أما في حال الاضطرار فحتى الطين الغير سميك يكفي هنا، ما يغطي العورة يكفي. خب يستر الطين لكن بشرط أن يكون كثيفا غليظا. في حال هو قال بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يخلق معه كون المصلي عاريا، يعني يكون مثلا سنتيمتر عرض الطين، لا يقال هذا عاري الأشكال. وأما في حال الاضطرار فيجزي التلصق بالطين ونحو التلصق، يعني ما يكون بعد غليظ زائد الطين، يكون مثلا مليمتر مليمترين، ما راح يكون أكثر. وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجهين بالطين ونحوه كالورق كل شيء أي شيء يغطي العورة. يقول وأما في حال الاضطرار فيجوز التلصق بالطين ونحوه، وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجهين بأي نوع من أنواع الساتر لم يحصل بحث لم يجد شيء. خب هنا عندنا تصريعات، عندنا تصريعات بسيطة وسهلة لكن تحتاج فقط التفات، بس كل سهلة وبسيطة لكن تحتاج إلى شيء من الالتفات. خب هنا فإن فهنا وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجهين، فإن تمكن من الصلاة قائما، يعني يمكنه أن يصلي قائما من وقوف مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته، يركع ويسجد سجود كامل وركوع كامل ولا تبدو سوءته للآخرين، الناس ما يشوفون عورته. جيد، إذا كان يتمكن من ذلك يجب عليه الإتيان بذلك. خب فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته للغير المميز، ليش لا تبدو؟ إما لعدم وجود أحد أو لوجود ظلمة تمنع من الرؤية. خب إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها، طبعا قيد الغير المميز لأنه إذا وجد الغير لكن غير المميز، كما لو وجد طفل عمره سنة هذا غير مميز، أو سنتين عمره غير هذا مو مميز، لا تفضل الصلاة معه حتى وإن كان عاريا، هذا كالظلمة يعني. إما لعدم وجوده، يعني لعدم وجود شخص في الغرفة مثلا، أو لوجود شخص لكن الغرفة مظلمة لا يراك، فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك، يعني الإتيان بالصلاة قائما صلاة كاملة، يعني مع قيام ركوع سجود كل شيء صلاة كاملة الأجزاء والشرائط يعني. فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك، يعني يصير الناقص في هذه الصلاة هو اللباس فقط. ثم يقول وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما مونيا، هذا الاحتياط احتياط استحبابي. ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لما تقدم من أنه يجب الإتيان بها كذلك. وبين الصلاة قائما موميا، ولو خفاف له. حتى الآن كان الفرض أنه يوجد ظلمة أو لا يوجد أحد، مو كذي؟ إما لا يوجد أحد أو توجد ظلمة. قلنا في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يصلي من قيام صلاة كاملة تامة. ولو ارتضى التحفظ على عدم بدو شوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا. لو كان لا يتمكن من التحفظ عن بدو عورته الا بماذا؟ الا بان يصلي من جلوس، يترك الركوع الاختياري، يترك السجود الاختياري، يترك. ففي هذه الحاله نقول له ابقى جالسا واركع هكذا واجلس واسجد بانحناء اكثر، يعني انحني للركوع وانحني للسجود انحناء ازيد قليل. موميا برأسه، موميا يعني مشيرا، يعني يشير الى الركوع. يومي يعني يشير، صحيح؟ موميا برأسه يعني مشيرا برأسه للركوع والسجود. خب هذا متى؟ اذا كان لا توجد ظلمة وموجود رجل ينظر إليك مثلا. هنا لا تتمكن من الصلاة التامة إلا بماذا؟ إلا بهذه الكيفية. لفتوا ولو اقتضى التحصل على عدم بدو توأته ترك القيام والركوع والسجود، ثلاثة أمور هي كلها أركان: قيام، ركوع، سجود، صحيح؟ خب الاختياريين صلى جالسا موميا. خب ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه. لو لم أتمكن فقط من السجود، أما القيام والركوع أتمكن منه بدون انكشاف العورة، أما السجود لا أتمكن منه بدون انكشاف العورة مثلا، هل أكتفي بهذه الصلاة وأقوم وأرفع؟ لا، السجود لا أسجد. ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله، فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام مثلا لو لم يتمكن من القيام مثلا. ولكن الأحوص في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا، يعني في الفرض الأخير وهو عدم التمكن من السجود. خب ولكن الأحوص في الفرض الأخير الجمع بينه وبين عفوا الفرض الأخير تركه واحد من الثلاثة. خب فعندنا ثلاثة أمور: إذا لم أتمكن منها بأكملها أصلي جالسا موميا، وجدتون القيام والركوع والسجود الاختياريين. فإذا لم أتمكن من هذه الثلاثة، القيام والركوع والسجود الاختياريين، فأصلي جالسا موميا. خب لو تمكنت من اثنين ولم أتمكن من الثالث، أحد هؤلاء الثلاثة، أحد هذه الثلاثة، القيام أو الركوع أو السجود، إذا لم أتمكن من أحد هذه الثلاثة ماذا أفعل؟ قال وإذا ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه ويأتي بالاثنين وأتى ببدل هذا المتروك، فيومي بالرأس بدلا من الركوع عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام. لو كان الذي لا يتمكن من القيام به أحد هذه الثلاثة هو القيام نفسه، يعني يتمكن من الركوع والسجود الاختياريين لكن لا يتمكن من القيام، لو استبطنا مثلا، فإنه يجلس ويركع ويأتي للركوع الاختياري حتى في نفس الشيء. ولكن الأحوص في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا. خب والأحوط لزوما للعاري ستر التوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس، أعم من كون هناك ناظر أو لا يوجد ناظر. افترض شخص لم يتمكن من الساتر بوجه يريد أن يصلي، قلنا يصلي صلاة تامة تقدر في أول الفرض، مو؟ خب نقول له تضع يدك على قبلك واليد الأخرى مثلا على الدبر فتسترهما. وأما إذا كانت الدبر في حد ذاتها فانستر بالأليتين مثلا، لأن الأليتين تستر الدبر. قلنا سابقا أن الدبر الحرام هو خصوص المخرج، مو؟ وهذا قد ينستر بماذا؟ قد ينستر بنفس الأليتين، هي الفخذين الذين يحيطان بالدبر يقال لهما أليتين، صحيح؟ خب الآن يبقى القبلة يستره باليدين، يكفي. مع وجود الناظر او عدمه. مع وجود الناظر او عدمه. طبعا مع وجود الناظر اذا كان يتمكن من القيام والركوع والسجود ويستر عورته باليدين كفى ويصلي ويسجد ويركع ركوع تام وكل شيء. حتى الان لو تمكن بشكل من الاشكال انه هذا الاجنبي امامه مثلا وجهت يا شيخنا الاجنبي امامه خلفه لا يوجد اجنبي خلفه لا يوجد اجنبي لا وان كان اذا كان خلفه لا يوجد لان الاحتياط اعم من وجود الاجنبي او غيره والاحوط لزوما للعاري ستر التوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس في حال السجود كانما لا يشير اليه لانه سيضع يديه على الارض. اذا حصل السافر بالمغصوب. هذا الان بحث طويل يحتاج التعرض اليه الى وقت والوقت لا يسعفنا. نترك الكلام حوله الى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.